إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا أمة، وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيانا ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر الكلمة. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير الوصايا وأعظمها وأجلها وأرفعها الوصية بتقوى الله جل وعلا، فهي معاشر المؤمنين وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من العباد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي عباد الله خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وهي العاقبة الحميدة والنجاة يوم المعاد. قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما المراد بالحياة الطيبة في الآية الكريمة؟ فيها أقوال متنوعة، وليس منها أن الله يفتح للمؤمن العامل للصالحات الدنيا ويقيه الحزن والفقر والسوء، فالواقع يشهد بغير هذا، بل إن أولئك من أكثر الناس ابتلاء بمثل هذا. وجماع معنى الحياة الطيبة في الآية حياة القلب وسعادته وانشراحه، وإذا رزق شيئا من متاع الدنيا فيكون حلالا يقنع به، وعلى ذلك جاءت أقوال المفسرين. ذكر الإمام الطبري رحمه الله أقوال العلماء في معنى الحياة الطيبة، وهي: يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق الحلال، ويرزقهم القناعة والحياة الطيبة، الحياة مؤمنا بالله عاملا بطاعته، والحياة الطيبة السعادة، والحياة في الجنة. واختار رحمه الله من هذه الأقوال غير المتضادة القول الثاني، فقال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك: فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه، لم يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه نفسه ما فاته منها وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأطيب العيش واللذة على الإطلاق عيش المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة بالحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنى منها، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والمشرب والملبس والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة. فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة اجتمعت همومه كلها وصارت هي واحدة في مرضات الله، ولم يستشعر قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه وهو المتولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره بل خطرات قلبه. وقال رحمه الله: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أصلاف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة، وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة، صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يصير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فارجوه واستغفروا وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الحياة طيبة لا أسباب كثيرة منها دوام الذكر، فبالذكر الطيب تطيب الحياة ويطمئن القلب ويزول القلق والاضطراب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر طمأنينة للقلب، أمان للنفس، حفظ لها من الشرور. والقلب الممتلئ بذكر الله قلب قوي، لا يخاف غير الله ولا يخشى أحدا إلا الله، لأنه يستشعر دائما معية الله ونصرته. فهو سبحانه القائل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ومن أسبابها هداية الله للعبد إلى التوبة والاستغفار. كلما أصاب ذنبا أو هم بمعصية تاب وأناب. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله تعالى، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره من الله تعالى، فصار ذكره لمحبوبه الأعلى، وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده لكل خطوات قلبه. فإن سكت سكت لله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسبابها العمل الصالح والصلاة. والصلاة من أعظم الأعمال الصالحة التي تحقق الحياة الطيبة، فهي تشرع الصدر وتذهب ضيقه وترسل في القلب نبضات الطمأنينة والراحة. فلا يزال العبد كأنه في سجن وضيق حتى يدخل بها فيستريح بها، لا منها تمد العبد بقوة إيمانية تعينه على مهمات الحياة ومصائبها، بها تزول الهموم والغموم والأحزان. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أخرجه البخاري. ومن أسبابها اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة، حين يدخله الله تعالى جنات له فيها نعيم مقيم. قال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها السلامة من الغل والحسد. فالمؤمن يمسي ويصبح سليم الصدر نقي الفؤاد، يدعو بما دعا به سلفه الصالح: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، وقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبينا صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقه، وأعزه بطاعته، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا أمة، وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيانا ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر الكلمة. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير الوصايا وأعظمها وأجلها وأرفعها الوصية بتقوى الله جل وعلا، فهي معاشر المؤمنين وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من العباد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي عباد الله خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وهي العاقبة الحميدة والنجاة يوم المعاد. قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما المراد بالحياة الطيبة في الآية الكريمة؟ فيها أقوال متنوعة، وليس منها أن الله يفتح للمؤمن العامل للصالحات الدنيا ويقيه الحزن والفقر والسوء، فالواقع يشهد بغير هذا، بل إن أولئك من أكثر الناس ابتلاء بمثل هذا. وجماع معنى الحياة الطيبة في الآية حياة القلب وسعادته وانشراحه، وإذا رزق شيئا من متاع الدنيا فيكون حلالا يقنع به. وعلى ذلك جاءت أقوال المفسرين. ذكر الإمام الطبري رحمه الله أقوال العلماء في معنى الحياة الطيبة، وهي يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق الحلال، ويرزقهم القناعة والحياة الطيبة، الحياة مؤمنا بالله عاملا بطاعته، والحياة الطيبة السعادة، والحياة في الجنة. واختار رحمه الله من هذه الأقوال غير المتضادة القول الثاني، فقال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه، لم يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه نفسه ما فاته منها وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأطيب العيش واللذة على الإطلاق عيش المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة بالحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنى منها، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والمشرب والملبس والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة اجتمعت همومه كلها وصارت هي واحدة في مرضاة الله، ولم يستشعب قلبه بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه وهو المتولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره بل خطرات قلبه. وقال رحمه الله: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أصلاف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه، لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يصير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل. وهو واضح، وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فارجوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الحياة طيبة لا أسباب كثيرة منها دوام الذكر، فبالذكر الطيب تطيب الحياة ويطمئن القلب ويزول القلق والاضطراب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر طمأنينة للقلب، أمان للنفس، حفظ لها من الشرور. والقلب الممتلئ بذكر الله قلب قوي، لا يخاف غير الله ولا يخشى أحدا إلا الله، لأنه يستشعر دائما معية الله ونصرته. فهو سبحانه القائل بالحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ومن أسبابها هداية الله للعبد إلى التوبة والاستغفار. كلما أصاب ذنبا أو هم بمعصية تاب وأناب. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله تعالى، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره من الله تعالى، فصار ذكره لمحبوبه الأعلى، وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده في كل خطوات قلبه. فإن سكت سكت لله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسبابها العمل الصالح والصلاة، والصلاة من أعظم الأعمال الصالحة التي تحقق الحياة الطيبة، فهي تشرع الصدر وتذهب ضيقه وترسل في القلب نبضات الطمأنينة والراحة، فلا يزال العبد كأنه في سجن وضيق حتى يدخل بها فيستريح بها لا منها. تمد العبد بقوة إيمانية تعينه على مهمات الحياة ومصائبها، بها تزول الهموم والغموم والأحزان. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أخرجه البخاري. ومن أسبابها اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة، لأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة حين يدخله الله تعالى جنات له فيها نعيم مقيم. قال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها السلامة من الغل والحسد، فالمؤمن يمسي ويصبح سليم الصدر نقي الفؤاد، يدعو بما دعا به سلفه الصالح. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، وقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبينا صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقه، وأعزه بطاعته، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.